بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة أفضنا نحن في السنة في الحلقة الماضية، أنا لم أدعي في الحلقة الماضية إجماع الإمامية على تصحيح السنة، وإن كنت قد صححته، لأن الواسطة في السنة كانت المكتب، والمكتب ذكرت أكثر من وجه علمي وفني وتحقيقي لتوثيقه، خصوصا وأن الشيخ الطوسي في الغيبة يذكر عبارة ثمينة في هذا المجال، تعرضت لمضمونها في الحلقة الماضية، وهي أن التوقيعات كانت تخرج على أقوام ثقات، وبينت قاعدة كلية تصلح لتصحيح هذا التوقيع ولتوقيعات قد نحتاج إليها في البحث في مناسبات قادمة
إن شاء الله.
المهم في هذا المجال أن الذي جعلني أعود من جديد لهذا البحث هي أنني وجدت المحدث النوري، وهو من علمائنا المحدثين المعروفين. طبعا الشيخ النوري في جملة مختصرة، لا شك ولا ريب أنه من أعاظم علمائنا المحدثين، وهنالك كلام لدى بعض غير الشيعة حول هذه الشخصية اللامعة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ذلك أن المحدث النوري غلب عليه في البحث العلمي جانب جمع الأحاديث،
أخبر يعني بمعنى،
واشتهر وإن كان هو كانتساب علمي لم ينتسب إلى المدرسة الأخبارية، وقليل من يعرف ذلك. هو تلميذ مدرسة سامراء، تلميذ المجدد السيد محمد حسن الشيرازي شيخ الأصوليين، وتلميذ الشيخ الأعظم الأنصاري الشيرازي المجدد الشيرازي. هو من حيث الانتساب ينتسب إلى المدرسة الأصولية، لا ينتسب إلى المدرسة الإخبارية، لكن هو عندما وجد كما كبيرا من الأحاديث لم يخرجها المحدث الحاذق الشيخ محمد بن الحسن الحر العامل في كتابه تفصيل وسائل الشريعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، إما مصادر لم يخرج منها أو روايات في مصادر أخرج منها ولم يخرجها، لم يخرج هذه الروايات، ألف كتابه مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ليكمل
ما بدأه أستاذه،
ما بدأه الشيخ الحر العامل
على ما يرى، يعني
طبعا أستاذه قبل قرون
طبعا
بلا شك، فمشى على صنوه وصنف على رتابته،
جميل،
وبوب الأبواب وأخرج الأحاديث غير الموجودة في الغالب، غير الموجودة في الوسائل. طبعا غلب على كتابه، بل المعظم مما أخرجه لا يستوفي شرائط الحجية بحسب موازين الجرح والتعديل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك كتاب مستدرك الوسائل متمم للصورة وليس أساسا في الاستنباط عند علماء الشيعة. نعم في مقام التتبع يحتاج الفقيه في مقام جمع المؤيدات للاستفادة من هذه الأحاديث، هذه نقطة علمية لأهل البحث والتحقيق، لكن الجدل أثير بشكل كبير حول شخصية المحدث النوري الذي أجمع علماء الشيعة أنه كان ورعا جليلا متقيا إلى ما هنالك. كتابه الآخر الذي صنف حول القرآن الكريم، فنسب نتيجة هذا الكتاب إليه كثير من الناس أنه مال إلى القول بتحريف القرآن على خلاف جمهور علماء الإمامية، وحاول بعض أعاظم تلامذته أن يدفع الشبهة عنه كالمحقق الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وهو ليس محل بحثنا هنا. الرجل موثوق من حيث النقل، الرجل جليل، الرجل متقي، حصلت له كرامة استثنائية يشهد بها جميع علماء النجف الأشرف تقريبا.
في المعلومة يقال، والخبر اليقين عند جهينة، يقال أنه رفع أو عاد عن رأيه في موضوع تحريف القرآن في آخر حياته؟
أساسا يا أخي هناك كلام في أصل قوله بتحريف
عظيم
القرآن.
عظيم عظيم،
لأن كثيرا من الروايات التي نقلها نقلها على سبيل الجمع.
جميل،
وهذه طريقته.
عظيم.
وبالمناسبة كثير من رواياتي ليست من روايات الشيعة ولا من كتب الشيعة،
عن طريق
بين حدود 700 رواية مما نقل من الروايات هي للسياري، والسياري من الغلاة، ولا يرتضيه أحد من علماء الشيعة مصدرا في شيء من الدين على الإطلاق.
عظيم.
هذا بحث يطول وله محله. كنت أقول هذا الرجل مجمع على أنه كان ثقة ورعا في الدين بلا شك ولا ريب، لكن أقول هنالك أيضا شبه إجماع في مدرسة أهل البيت في عصر التحقيق في القرن الأخير أن الرجل لم يكن من الفقهاء الكبار، لم يكن من المحققين الكبار.
عظيم.
كان جامعا منظما للأحاديث ورعا في دينه إلى ما هنالك، وصنف كتابا ملفتا حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، موضوع بحثنا، وسماها النجم الثاقب، وأطرع عليه أعاظم علماء عصره وقربوه بدءا بأستاذه المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، ومرورا بالشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين، أو إلى ما هنالك طردوه ومدحوه مدحا عظيما. المهم في هذا المجال أن الرجل متتبع شديد في التتبع، ويعرف قيمة تتبعه العلماء المختصون في الحقول التي تتبع فيها.
عظيم.
أما تحقيقاته فكثير منها لا يرتضيها كثير من العلماء، تحقيقاته
واضح
جيد. على هذا الأساس المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب، وهو كتاب جميل جيد، وجاء إلى التوقيع الشريف وجعل الباب الثامن من أبواب كتابه للتوفيق بين حكايات رؤية الإمام في عصر الغيبة الكبرى والنقل عن العلماء وغير العلماء، والتوقيع الشريف الذي يظهر منه عدم إمكان رؤية الإمام بحسب ما هو تصور. وهذا خطأ علمي غريب، إنصافا غريب كما سيتضح إن شاء الله. الذي يهمني فعلا في مقام الجواب على سؤالكم لننساب في الموضوع تدريجا لأن البحوث طويلة في هذا التوقيع الشريف،
ما يفيد
ما يفيد في سؤالكم هو جوابه الأول على التوقيع. أجاب بما نصه من حيث العبارة: إن هذا الخبر ضعيف، بل إنه خبر واحد ولا يفيد إلا الظن، ولا يورث الجزم واليقين، فلا يقدر أن يعارض الوجدان القطعي الذي حصل من مجموع تلك القصص والحكايات. جيد. ولو أنه لم يحصل من كل واحدة بوحدها، طبعا الكتاب مصنف في الأساس في اللغة الفارسية وهذه ترجمته
العربي،
بل إن في جملة منها كرامات ومعاجز لا يمكن صدورها من غيره، فكيف يصح الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله وهو الشيخ الطوسي في نفس الكتاب، في نفس كتاب الغيبة الذي نقله فيه.
غيبة الطوسي
طبعا ناقله الأصلي مش الطوسي، الآن أعلق على هالكلمات. كما يأتي كلامه في هذا المقام فكيف بغيره، وقد قبل العلماء من القديم إلى الآن هذه الوقائع وأثبتوها في الكتب واستدلوا بها، وأخذوها بعضهم عن البعض الآخر واعتنوا بها ونقلوا أمثالها عن كل ثقة مأمون اطمأنوا بصدق كلامه وصدقوه وتعاملوا معه في القضايا الأخرى. هذه عبارته هنا، له عبارة شبيهة ما فيها كل هالمطالب لكن فيها مسألة أزيد من هذه المطالب في كتابه المعروف جنة المأوى، الذي جعله مختصا بالقصص المنقولة عن العلماء وعموم الشيعة في رؤية الإمام في عصر الغيبة الكبرى. هنالك يناقش التوقيع بمناقشة إضافية يقول مرسل
هون ضعيف،
والإرسال عند أهل الدراية من السنة والشيعة انقطاع سلسلة حلقات السنة إما من أوله أو من وسطه أو من آخره، فالمرسل أعم من بعض الاصطلاحات الأخرى في الدراية، ولا أريد أن أحول البحث إلى بحث دراية. المهم في هذا المجال دعوة الإرسال، دعوة الضعف، دعوة أن ناقله لم يعمل به، وهو الشيخ الطوسي شيخ الطائف، هذه لابد أن نقف عندها. دعوة أن هذه القصص متفق عليها بين العلماء وأنهم استدلوا بها. أنا أقف عند كلمة استدلوا بها. جيد. أما دعوة أن الخبر مرسل، فالخبر من المقطوع به أنه ليس مرسل. ليش؟ لأن المصدر الأصلي للخبر كما نقلته أنا عن كمال الدين وتمام النعمة وعن غيبة الشيخ الطوسي في الحلقة الماضية وذكرت مصادره، التوقيع في معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكنت أستطيع أن أأتي بكتاب كمال الدين أو إكمال الدين وكتاب الغيبة للطوسي معي للمرة الثانية، لكن هذا من قبيل توضيح الواضحات. التوقيع في الجزء الثامن السادس من المعجم صفحة 158 يذكر نص التوقيع ثم يذكر المصادر والأسانيد وهي كثيرة جدا، لكن المصدر الأصلي كمال الدين الجزء الثاني صفحة 516 كما تقدم. حدثنا من القائل؟ شيخ الصدوق المؤلف. انتساب كمال الدين إلى الشيخ الصدوق مسلم لا كلام فيه. الشيخ الصدوق يقول حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام،
الخبر الذي ورد. ماشي.
المصدر الثاني المهم في هذا المجال غيبة الشيخ الطوسي. جيد أحسنتم. رقم الحديث 365 بحسب الطبعة المحققة الحديثة صفحة 395 ينقل عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، يعني هو ينقل بواسطة الشيخ الصدوق عن كتابه كمال الدين.
صحيح.
دعوة الإرسال أول مرة بتتعرض لدعوة الإرسال، ثانيا إلى دعوة الضعف. أما دعوة الإرسال فلا يوجد شبهة أبدا في سند الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق. الشيخ الطوسي دائما كلما روى وهو يروي بكثرة كاثرة عن الشيخ الصدوق يروي بواسطة الجماعة، والجماعة معروفون
بالثقات
مش عن بعض أصحابنا. أنا ما أدري، أنا لا أتصور أن المحدث النوري يغفل عن هالنقطة، أن الشيخ الطوسي إذا قال عن جماعة يعني لا، منو الجماعة؟ الجماعة الشيخ المفيد، الحسين بن عبيد الله الغضائر، أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، أعظم علماء الشيعة
الفقهاء.
وهو لا يروي عنه إلا بهذه الواسطة. ليش؟ واسطة واحدة. قد يقول واحد يمكن أن الشيخ الطوسي ما يروي عن الشيخ الصدوق بواسطة واحدة. أقول الشيخ الصدوق وفاته 381، الشيخ الطوسي ولادته 380 ووفاته 460، كم يحتاج؟
صحيح،
لا يحتاج إلى أكثر من واسطة. وهذا أساسا أنا عم ببحث بشيء قد يتعجب مني.
طيب.
لكن أنا مضطر وضع حد. ليش؟ لأنه مش كل الذين يسمعونني يعرفون هذه المصطلحات
صحيح.
وهذه الأسانيد وعلم الأسانيد. إذا حتما المحدث النوري عندما يقول مرسل في جنة المأوى مراده لابد أن يكون مراده إذا أبعدنا الغفلة، لابد أن يكون مراده من الصدوق إلى الواقعة. شو الواقعة؟ الواقعة سنة 329 في شهر شعبان عندما حضر المكتب
عظيم
في بيت السفير
عظيم.
طيب 409 كم؟ 329 وفاة الصدوق متى؟ 381 يعني بين الحدث وبين وفاة الصدوق
52
طيب 52 سنة في سنة 329 كم كان عمر الصدوق؟
صحيح
كان شابا يعني في سنة وقوع الحادث. أقول لو أن الصدوق بمدينة السلام وتسنى له أن يحضر الواقع كان يؤهله عمره أن يحضر الواقع. طيب إذا لا يحتاج الشيخ الصدوق ليروي هذه الواقعة التي حدثت في أيام شبابه
عظيم
إلى أكثر من واسطة من حيث السنة.
طيب.
وهو يرويها هنا بواسطة شيخ أكثر الرواية عنه وهو مشهور في كتبه وهو شيخه المباشر. طب هذا المكتب يمكن أن يحضر في بغداد ويحضر الواقع ويروي أو لا؟ نعم بلا شك. إذن من أين جاءت شبهة الإرسال؟ أنا لا أدري حقيقة لا أدري. والعجيب أن أحدا من الذين نقلوا التوقيع أو بحثوا حول التوقيع لم أجد أحدا منهم على الإطلاق رمى التوقيع بالإرسال غير هذه العبارة، فأنا أحمله على سهو القلم.
عظيم. إذن زبط البحث، لا يوجد غير المحدث النوري
أبدا
عند علماء الشيعة كلهم.
وبالمناسبة في كتابه جنة المأوى يقول هذا الكلام هنا في كتابه ضعيف. الأصلي الأساس الأساسي قال ضعيف.
ضعيف
لم يقل مرسل هنا. جيد. المشكلة الثانية اللي أثيرت في هذا الكتاب في النجم الثاقب، وهو طبعا إذا أحد يحب أن يراجع بعض الإخوة أهل البحث وتحقيق في الجزء الثاني صفحة 404 الجواب الأول، رميه بالضعف. الضعف شو بيعني عند أهل العلم؟ الضعف عند أهل العلم يعني أن الراوي للرواية لا هو من العدول في مدرسة أهل البيت، ولا هو من الثقات ولو كانوا من غير أتباع مدرسة أهل البيت، لأن السند الذي يرويه الثقات من السنة أو من المذاهب المنحرفة عن تشيع الإمام الاثنى عشري مثل الواقفة الفطحية إلى ما هنالك، إذا كانوا ثقات لا يقال ضعيف، يقال موثق، يقال معتبر. جيد. إذا رواه الممدوح في الرواية بما دون التعديل وهو من الإمامية يقال للرواية حسنة، إذا لا صحيحة ولا موثق ولا حسنة يقال ضعيفة في الاصطلاح.
زين ننجبر
كلمة ضعيف يعني ما إله توثيق. إذا كان مقصود المحدث النوري أن المكتب لم ينصص علماء الرجال، لم ينصص علماء الرجال على توثيقه، فنقول نعم لم ينصص علماء الرجال على توثيقه. المكتب أصلا ما ذكروه، لا الشيخ الطوسي لا الشيخ النجاشي، لا ما مذكر في كتب الرجال القديمة، لكن نحن ذكرنا وجهين لتوثيقه. الوجه الأول خروج التوقيع له، حضوره وقبول العلماء منه ونقلهم لهذه الرواية،
ذكرها.
هذا واحد. اثنين أنه من مشاهير مشايخ الصدوق الذين ترضى عليهم وترحم عليه. وبالمناسبة هذان مبنيان وإن حصل فيهما الخلاف، مثلا الإمام الخوئي صاحب كتاب معجم رجال الحديث رضوان الله عليه لا يقبل هذين المبنيين، مش بس في المكتب، فيه وفي غيره. لكن الغريب هو هذا الغريب، أن المحدث النوري يقبل هذين المبنيين في العادة في كتبه.
جيد.
فهو ما بيحلله الضعيف.
عظيم.
إذا كان غيره من العلماء يحق لهم أن يقولوا ضعيف مبنائيا، هو مش على طريقته أن يقول ضعيف. طيب جيد.
أما ناخذ فاصل نرجع للبحث القيم بهالنقطة بالضبط.
جيد. نأتي إلى النقطة الأخرى عندما قال بأن الشيخ الطوسي وهو الراوي للرواية، هكذا كانت عبارته، قال فكيف يصح الإعراض عنها، عن تلك القصص المعلومة بالوجدان. ها طبعا هذا أيضا في كلام
في نقاش هذا
يا أخي، معلومة بالوجدان لمن؟ لمن حصلت معه في أحسن الحالات، اللي تحصل معه القصة حصلت بالوجدان،
بس صارت عامة عند الناس
طبعا. والوجدان مراد منه هنا الحس، لأن الرؤية رؤية حسية، مش الوجدان الباطن، الوجدان الظاهر.
صحيح.
يعني الحس لازم يعبر بالحس مش بالوجدان.
نعم.
جيد. لأنه من حول القضية كأنها أمر فطري، يعني كمان مو صحيح هذا التعبير.
نعم.
المعلومة بالحس، بالحس لمن؟ رح نيجي إن شاء الله، هذا بحث علمي أشبه بالدلالة يجي البحث فيه. لكن أنا اللي لفت نظري قال فكيف يصح الإعراض عنها، عن هذه القصص والحكايات، لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله وهو الشيخ الطوسي في نفس الكتاب، لم يعمل
به
الشيخ ناقله وهو الشيخ الطوسي. شو مقصود من العبارة؟ أولا عبارته موهمة، وكأن المحدث النوري لم يلتفت إلى أن المصدر الأصلي والنقل الأصلي هو الصدوق، والشيخ الطوسي ناقل عن الصدوق، والآخرون كثير منهم علماءنا بعد ذلك في الجوامع المتأخرة نقلوا عن الصدوق كثير منهم، لأن المصدر الأصلي الصدوق، والشيخ الطوسي ينادي بأعلى صوته بأنه يروي عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين أنا عن الصدوق، فالناقل الرئيسي هو الصدوق. هذا مش نقاش أساسي.
ماشي.
قد يقول لك والله الصدوق أيضا لم يعمل به لأنه نقل بعض الحكايات.
نعم.
هالعبارة ليش جاء بها المحدث النوري؟ جاء بها حتى يضعف صدور الذوقي.
عظيم. ماشي.
هو لم يعني هذا الإشكال.
لم ينعقد وجدانه على بهذا الحديث.
هذا الإشكال. إنما يصح فيما لو كان الحديث صريحا في أنه يمنع الرؤية في عصر الغيبة مطلق رؤية
ناخد فيه،
فالشيخ الطوسي تبنى
قول الصدوق،
لا تبنى خلاف الرؤية، تبنى الرؤية وهذا يخالف الرؤية، فنقول الشيخ الطوسي لم يقبله. لكن لو أن هذا التوقيع كان مقبولا سندا عند الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي لا يراه دالا على عدم إمكانية رؤية الإمام في عصر الغيبة،
نعم،
ولذلك لا يمنعه من قبول بعض من الحكايات التي يثق بها ويعتمد عليها في رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا تتولد مشكلة أساسا. فأنا أقول هنا خلط بين رد دلالة الحديث وتأويل دلالة الحديث إن صح التعبير، وسنأتي إلى هذا البحث،
وبين
رد الحديث سندا بدعوى أن الشيخ الطوسي لم يعمل به وعمل بما يضاده. وهذا غير دقيق، هذا الكلام حقيقة غير دقيق، لأن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه نقل التوقيع وغيره نقل التوقيع، وبالمناسبة بين قوسين كتاب الغيبة للشيخ الطوسي كتاب استدلال مش كتاب رواية،
نعم،
لأن الشيخ الطوسي أراد أن يحل الشبهات العقدية التي نشأت في الغيبة.
عظيم.
وعندما جاء بهذا التوقيع جاء به مستدلا على اختتام السفارة بعد السفير الرابع، فجاء به على سبيل الاستدلال لا على سبيل النقل، ونفس الكلام يجري في الصدوق،
وكلاهما عالي الكعب
بلا شك ولا ريب، وهذا شيخ الطائفة وهذا صدوق محدثيها. فعلى هذا الأساس هذا الكلام أيضا لا يتم، لكن لفت نظري أيضا عبارة له، وهذه مش مربوطة بصلب بحثنا ولكن فيها خطأ منهجي وخطأ استدلالي مهم، وهو عندما قال وأثبتوها وقد قبل العلماء الأعلام من القديم إلى الآن هذه الوقائع وأثبتوها في الكتب واستدلوا بها. إطلاق العبارة واستدلوا بها يوهم أن من مصادر استنباط العقيدة والمعارف والفقه في مدرسة أهل البيت حكايات التشرف بلقية الإمام في عصر الغيبة الكبرى.
كلام سليم.
قد لا يكون قصده هذا، لكن هالعبارة على إطلاقه قال استدلوا بها.
موهمة.
علماء الشيعة بأي شيء يستدلون وعلى أي شيء عادة؟ الاستدلال إما يكون في مسألة عقدية أو في مسألة فقهية أو في مسألة معارفية.
نعم.
أقول فليدلنا المحدث النوري على أحد من علماء الشيعة
قال
جعل في مسألة عقدية أو فقهية أو معارفية دليلا من قصة من قصص التشرف.
أبدا.
قصص التشرف وإن قبلها كثير من علماء الشيعة، مش كلها طبعا، ما وثقوا به منها،
إلا أن
أحدا لا يجعلها من مصادر الاستدلال والاستدلال،
لا يجعلها حجة
لا في العقيدة ولا في الفقه،
مستحيل.
وهذا بحث مهم سيأتي. أنا ليش أركز؟ أنا أعتذر من إخوتي وأخواتي، أنا أدخل في بحث علمي قد بشكل مباشر يعتقدون أنه لا يعنيه.
لا هو
أنا أقول إن التساهل في هذه المباني العلمية قد يفضي بنا
إلى
إلى نتائج بل أفضى بالفعل إلى نتائج خطيرة، لأن هنالك حمقى وملبسين وجهلة وملبسين على الناس وأهل تغرير بدين الناس نفذوا من بعض الثغرات صحيح. العلمية صحيح. من هذا القبيل إلها نظائر هذه.
إيه واضح واضح واضح.
مثل دعوة البنوة للإمام
بترتب عليها أشياء كثيرة ساعتها،
وبعضهم استدل بوصية ضعيفة السند متهالكة السند على أن هنالك يمانيين، على أن هنالك ماذا قضايا. من هنا في العقيدة مدرسة التشيع مستوية على سوقها، لا أحد يستطيع في هذا المجال الله. أن يدخل في عقيدتنا ما ليس منها، لا على مستوى المناهج ولا على مستوى النتائج.
سمحتك حتى إن يعني تعد بعض الآراء شاذة، ومع ذلك لم يجعل علماء الشيعة رحمهم الله ومن بقي منه عز الله المنام حجة في أي
مستحيل. مو بس المنام،
لا بهذا الموضوع ضبطا،
حتى الأمور الخارقة للعادة لا أحد يقبلها حجة في أمر ديني،
وهو دليل على قوة المذهب.
المكاشفات، أهل المكاشفة، وسنأتي إن شاء الله لها الأبحاث، لأن هي المنافذ اللي بينفذ منها مدعو السفارة ومدعو شفنا
الغيبية
شلمغاني والحلاج وغيره، وإلى يومك هذا بيدعوا قضايا رؤية ومنامات، قضايا مكاشفات، قضايا خوارق للعادات، تسخير ما أدري
جن وأرواح،
قضايا من هالقبيل. هذه شيء منها غير مقبول في الحجج الدينية وفي الأمور الدينية في مدرسة أهل البيت
طبعا.
لا في مطلب فقهي وبطريق أولى، ولا في مطلب عقدي، وهذا متفق عليه.
نحن
وعندنا كلام يا أخي الفاضل يا أخوتي وأخواتي، حتى قد واحد يقول لك والله فلان من العلماء مو من أهل المعارف لذلك ينكر والله قضية المكاشفات. لا لا مولانا، أهل المكاشفات يقولون المكاشفات ليست حجة في إثبات المسائل العقدية والفقهية. صاحب تفسير الميزان وغير صاحب تفسير الميزان عظم علمائنا يرفضون حجية المكاشفة، وإن كانت المكاشفة من أعلى أنواع الذوق التي تحصل لأهلها.
بس لأهلها
نعم. ومع ذلك أهلها الذين تحصل لهم لا يرونها هي التي تثبت عقيدة، لا في أصول العقد ولا في تفاصيلها.
طبعا طبعا بلا شك،
لأن هنالك مشكلات حتى في المكاشفات
بدها تتناقش فيما بعد.
أحسن. هذه أبحاث ما بدي استبقها. المهم في هذه القضية واستدلوا بها عبارة نقف عندها ونضع تحتها خطوط
موهمة، لأنها موهمة
وأنا لا أظن بالمحدث النوري أن يقصد من هذه العبارة أن علماءنا أدخلوا في ميادين وحقول الاستدلال لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في أي علم من علوم الدين يطلب فيها معرفة دينية أو تطبيق ديني. قصة من هذه القصص أبدا وعلى الإطلاق. نعم التوقيعات اللي في الغيبة الصغرى وخرجت بطرق موثوقة عبر السفراء، هذه توقيعات شأن وشأن بقية الروايات، لأنها مروية بأسانيدها في زمن السفارة الخاص.
نعم نعم
جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال فقد فرغنا، ورأيي المتواضع المطابق عملا ل معظم فقهائنا عملا أقول مش بحثا، لأن كثير منهم لم يبحث في هذا الأمر، هو أن هذا التوقيع صحيح من حيث السند، معتبر من حيث السند.
نعم.
وأما من حيث المضمون فأنا أستطيع أن أقول، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا الأمر، بأن مضمونه الصحيح إذا عرفنا كيف نفسره تفسيرا صحيحا وسليما متفق عليه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام
إطلاقا.
وإذا بدي
تتحدث
ابدأ بإطلالة حتى تبدأ بطرح أسئلتك، لأني أدري حزمة أسئلتك كثيرة.
واضح.
إذا بدي أحكي كلام أساسي، هذا التوقيع اشتمل على أمرين أساسيين. في أمور عديدة لكن مش محل بحثي فعلا، قضية علامات الظهور الحتمية والسفياني مش محل بحثي.
جاي
اشتمل على أمرين أساسيين أنا بدي أعبر بنفس تعبير التوقيع، ولا توصي
اللغة المهدوية يعني
بدك. نعم
ولا
ولا توصي إلى أحد من بعدك. وفي العبارة الثانية فقد وقعت الغيبة التامة. هذا الأمر الأول، يعني ختم السفارة الخاصة وأنه لم يعد لأحد سفارة.
هذا الباب،
هذا المضمون الأول.
عظيم.
المضمون الثاني وسيأتي شيعتي، بحسب تعبير كمال الدين، بحسب تعبير غيبة التوصل لشيعتي. ها؟ طبعا في من شيعتي، هذه في مصادر متأخرة هذا التصحيف خطأ،
ماشي،
وذكرنا في الحلقة الماضية. سيأتي شيعتي ولشيعة المعنى الواحد، من يدعي المشاهدة.
هون بطل قصيد.
كثار من الباحثين لما بيوصلوا لهون وبدون يحكوا بقولوا الرؤية. لا، خلينا نعبر بنفس التعبير، وأعني ما أقول هذا مهم.
المعاينة.
هو معينة. هذا هو هذا اللي راح يجي الحديث عنه.
هذا بده بحث.
يدعي المشاهدة. هؤذي الأمرين. يعني الأمر الأول وهو ختم السفارة الخاصة، هل يوجد أحد من عوام الشيعة، مش علماء الشيعة، من لا يقبل بالتوقيع في هذا الشق الأول؟
مفروض لا،
من حيث المضمون، من حيث النتيجة.
مفروض لا
يا أخي، وجدانا وعلما ونقلا ودراية ورواية،
كل الأبواب،
وجريا وبحثا وتسالما وضرورة من مذهب الإمامية. بدك أكثر من هيك؟
صحيح.
وأنا الآن أتكلم أمام الشاشة في الملأ، خلي واحد من عوام الشيعة يطلع يرد علي، مش من علمائهم. متفق عند الشيعة قاطبة على أن السفارة الخاصة ختمت بموت السفير الرابع علي بن محمد السمري.
انتهى الموضوع،
انتهت القضية.
أصلا ما فيش نقاش حول حدنا عند الشيعة.
فهذا التوقيع في هذا الجانب هو مرسوم دستوري محكم مبرم بلا شك ولا ريب. وحتى بالمناسبة اللي بيشككوا بالتوقيع مثل المحدث النوري، الواحد يقول الشيخ عم يناقض نفسه، كيف متفق والمحدث النوري بيقول عنه ضعيف؟ أنا بقول، قلت أرجو التدقيق في عبارتي، من حيث المضمون والنتيجة. يعني حتى اللي ضعف التوقيع مثل المحدث النوري في الأمر هو محشور مع علماء الشيعة بلا شك ولا ريب. هو لا يقول بغير هذه المقالة. ما في عندنا أحد أصلا. حتى اللي شذوا ببعض التفاصيل والآراء والدعاوى
عن
لا أبدا. ما في أحد يقول بأن باب السفارة بعد السفير الرابع، يعني بعد شعبان سنة 329، بقي مفتوح أبدا. هذا نسد بابه.
الأشكال اللي صارت فيما بعد سمحتك، صارت الأشكال مع من ادعى أنه يرى حضرة صاحب العصر عيانا مكشفات.
هذا الأمر الأول. إذا الأمر الأول مسلم،
خلصت منه،
يعني سواء الناس صححت سنة التوقيع أو ما صححته، هذا ضروري في مذهب الإمام.
عظيم.
الأمر الثاني، قضية سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. التعبير الوارد المشاهدة، كثير من الباحثين خلوا مكان المشاهدة عملا عندما فهموا التوقيع كلمة رؤية.
وشبه.
فبدأ البحث هنا، أنا كيف نوفق
بل
بين التوقيع وبين، أنا أعبر بهذا التعبير، دلائل الرؤية. نقطة أول السطر،
ماشي،
جاي في مسألة منهجية.
نعم.
مهمة جدا هنا، وأنا أرجو من إخوتي وأخواتي أن ينتبهوا لها.
نعم.
جد مهمة. هذه المسألة المنهجية شو بتقول؟ بتقول إنه التوقيع نفى، كذب دعوة من يأتي الشيعة ويدعي المشاهدة. خليني أقول مرة المشاهدة يراد منها الرؤية، ومرة يراد منها شيء غير الرؤية.
ماشي.
إذا فرضنا مشينا معهم، يعني مع الذين يقولون بأن المراد من المشاهدة الرؤية، سؤال بيطرح نفسه، هل التوقيع الشريف نفى إمكانية رؤية الإمام أو طلب منا تكذيب مدعي رؤية الإمام؟ أي المقولتين؟
جيد.
قطعا بلا شك ولا ريب طلب منا أن نكذب من يدعي الرؤية. إذا المشاهدة معناتها الرؤية،
ماشي،
عم بمشي مع هذا الاحتمال.
قال
سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. اللي بيجي وبيدعي المشاهدة، خلينا نخلي كلمة رؤية قبل
خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفترٍ، مش هيك على التوقيع؟ جيد. أقول في شيء اسمه رؤية بدون ادعاء.
جيد.
مشاهدة بدون ادعاء
مختلف.
التوقيع حالة. كذبها شيء أو لا؟ كذب من يدعي.
من يدعي؟
أحسن. إذن المشاهدة أو الرؤية بدون ادعاء لم يكذبها التوقيع ولم يتعرض لها أصلا. طيب إذا لم يكذبها التوقيع ولم يتعرض لها، فلماذا جعل البعض ومنهم المحدث النوري تنافي حتى نحتاج إلى توثيق بين أصل رؤية الإمام وبين أصل رؤية الإمام والأدلة الدالة على رؤية الإمام وبين التوقيع؟
وبين التوقيع. جميل.
ما في هكذا شيء. التوقيع ينفي ادعاءات مدعي الرؤية ولا ينفي إمكانية الرؤية.
جيد.
ليش عم أقول هالكلام؟ لأن المحدث النوري وبعض العلماء عندما جاءوا يوفقون بين التوقيع، وكثير منهم بالمناسبة العلماء وفقوا بين التوقيع، منهم صاحب البحار، منهم من المعاصرين المرحوم السيد محمد الصدر صاحب كتاب الموسوعة الغيبة
الصغرى والكبرى،
أحسن شهيد الصدر، منهم بعض أفاضل تلامذة المحقق القلبيجاني السيد القلبيجاني المرجع الكبير الشيخ علي الكريم الجهرمي المعروف، وهو من علماء حوزة قم المعاصرين الموجودين، وهو من طلاب السيد القلبيجاني المبرزين، في كتاب سماه رعاية الإمام المهدي للمراجع والعلماء الأعلام بالمعنى العام للكلمة. يا أخي غريب، أكثر اللي تعرضوا من قبل التوقيع وهم الكثيرون، ومن رفض التوقيع بالمحدث النوري صوروا أنه يوجد تنافي بين التوقيع وبين إمكانية الرؤية، فقالوا التوقيع حتى لو صححناه هو لا يقاوم الروايات العديدة واللي فيها معتبر الصحيح ومخرج في الكافي وفي كمال الدين وفي غيبة النعمان وفي غيبة واللي بتدل على أن بعض خواص الأولياء يرونه ويعرفون مكانه ويقومون بخدمته، وأنه بعض الروايات عدتهم 30 وما ب30 من وحشة، وهي عدة رواية حزمة إن صح التعبير من الروايات في هذا المجال. أنا أقول يا أخوتي بكل بساطة، خلينا نرجع نقرأ التوقيع إن شاء الله في الحلقة القادمة،
إن شاء الله
نقرأ متن التوقيع، سنرى بوضوح أن التوقيع لا يقول بأن الإمام في عصر الغيبة الكبرى لا يرخ، لا يقول بأنه في عصر الغيبة الكبرى بعض أصحاب النفوس الصافية أو العلماء الأعلام لا يرونه. التوقيع عم يجي يقول من يأتي الشيعة يدعي المشاهدة، هذا كله الحكي، ها إذا فصلنا المشاهدة بالرؤية،
واضح واضح،
سيأتي من يدعي المشاهدة بين قوسين على هالاحتمال الرؤية، من يدعي يكذب، من يدعي هو كذاب مفتري، مش اللي بيشوف كذاب في شوفته
أنا هون
أو كذاب في رؤية.
أنا انتهى وقتي، بس خلي أعمل ربط،
بس
مو نزاع، ربط نزاع، ربط نقاش الحلقة الجاية. تفضلت بهالأدلة العقلية والنقلية رائعة جدا بهذا البحث، بدي أربط أنا مع المشاهد الحلقة الجاية. يمكن في زمن الغيبة التامة رؤية الإمام عيانا
بلا شك ولا
ريب، ويمكن رؤيته في المنام،
بس ولكن أكثر من هيك، خليني أقول لك مش رأيي بس، هذا رأي علماء الشيعة، وإن شاء الله بداية الحلقة القادمة أقول كيف هو رأي علماء الشيعة.
عظيم. أنا كنت حط 7 أسئلة، سألت سؤال واحد بالحلقة، أشكر لك هذا اللقاء وهذا البحث الطيب الذي تفضلت به سماحة الشيخ حسن سويدان حول التوقيع الشريف، لعله كانت الحلقة الجزئية الثانية ولازم فوت بالثالثة،
هذا ملف مهم
جدا يا
أخي، يعني ليش بياخذ منا وقت
لليكن ردود شبهات وردود
غاية في الأهمية هذا الملف
وبحث ونقاش لي عدد من الحلقة. أشكر لك هذا اللقاء طيب. أعزائي المشاهدين، ضابطة الوقت أشارت إلى انتهاء هذه الحلقة، حيث تفضل ضيفي العزيز الأستاذ للدراسات العليا في الحوزة العلمية الباحث والكاتب سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان بالإجابة على سؤال واحد في هذه الحلقة، متفضلا ببحث كريم دقيق فيه تحقيق ونقاش لبعض الأحاديث التي تمحورت حول التوقيع الشريف أو حديث حول التوقيع الشريف، وخاصة كان محور هذه الحلقة النقاش مع المحدث النوري. أشكر لك هذا اللقاء، لكم جزيل الشكر. أننا أنور علي نجم والمخرج وفريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم على حب النبي وآل بيت النبي روحي لهم الفدا صلوات الله عليهم أجمعين. نشتنا إن شاء الله.